الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منه، وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع مختصر الصواعق المرسلة للموصلي رحمه الله، الذي اختصر فيه الصواعق لابن القيم رحمه الله. هذا الفصل بديع من الفصول البديعة، وكلها فصول بديعة. يذكر فيه ابن القيم رحمه الله أن المتأولين لم يستفيدوا من تلاعبهم بالنصوص، لم يستفيدوا شيئا، لأنهم في الأخير سيقولون اللفظ أو المعنى الذي يثبتونه لله عز وجل، يقولون نحن نثبته منزها عن مشابهة المخلوقين، ونثبته كما يليق بكماله وجلاله. هكذا يقولون في الألفاظ والمعاني التي يثبتونها ويفرون إليها بالتأويل. فيقال لهم: ماذا استفدتم؟ هذا القيد الذي تذكرونه في الأخير اذكروه في البداية مع النصوص الشرعية، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، يعني النصوص التي تلاعبتم بها، اذكروا هذا القيد في البداية وتسلمون من الشرور التي تتوهمونها. نعم.
وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص، وأنه لم يتخلصوا مما ظنوه محظورا، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه، بل قد ينفون ما هو أعظم محظورا، كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر.
يقولون إذا أثبتنا الاستواء والفوقية والعلو لله عز وجل، فهذا يستلزم أن يكون متحيزا في جهة معينة، ويكون محصورا ويكون محدودا، فلذلك يقولون نفر منه إلى معنى آخر وإلى لفظ آخر. ثم قالوا
هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه على عرشه ومباينته لخلقه، وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها. ولما علم متأخر الجهمية فساد ذلك، قالوا: ليس وراء العالم والعالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض، وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان. فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضا والغضب.
المذهب الأول هو مذهب قدماء المتكلمين، أن الله عز وجل في كل مكان، وهذا الذي نجده عند العوام، لا زالوا يلقنون هذا، يعلمون هذا بالنسبة للعوام، أن الله عز وجل في كل مكان. هذا مذهب أوائل المتكلمين. أما متأخروهم فكما ذكر ابن القيم، يقولون ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض. نعم.
وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان. فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضا والغضب بالإرادة، قيل له: يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كما تقدم تقريره. وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه، فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث.
طبعا هذا السبق، إذا قال أنه يلزم في المحبة والرحمة والرضا التشبيه، نقول له نفس هذا الشيء يلزم أيضا في الإرادة، إلا أن ننزه الإرادة التي نثبتها لله عز وجل عن مشابهة إرادة مخلوقين.
وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق، وإذا تأول السمع والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم، وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة ولا يعقل هذا إلا جسما، فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات لغير جسم. وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه، ففر من صفة إلى صفة. وكذلك من تأول الضحك بالرضا والرضا بالإرادة إنما فر من صفة إلى صفة، فهل أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائنا ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه.
خلاصة أنه يفر من التشبيه ويلزمه التشبيه أينما ذهب.
فصل. قال الجهمي: ورد في القرآن ذكر الوجه.
هذا هو الفصل الثامن في الأصل، وعنوانه في الأصل يقول: الفصل الثامن في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة. هذا خطأهم الأول، أنهم يفهمون من النصوص المعاني الباطلة، هكذا يفهمون أو هكذا يظهرون وما ندري. نحن نتعامل مع ما كتبوه، لأن بعض ما كتبوه الذي يقرأ يستغربه، يعني تكاد تكذبه فيما يكتبه، تكاد تقول له الذي في قلبك غير ما تكتبه، لأنه شنيع جدا، لا يفهمه هكذا إلا من هو جاهل باللغة أساسا. فهذا المتكلم أقل ما فيه أنه يعني في اللغة ليس يعني ضعيفا إلى هذا الحد، مع ذلك تجد عندهم أشياء غريبة جدا كما سنراها من هذا الجهمي. إذن الخطأ الأول فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها، فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. ثم قال: هذا الفصل من عجيب أمر المتأولين. وهذا كثير. هنا ابن القيم ذكر مثالا واحدا، وهذا المثال كما سنقرأ منقول من أساس التقديس أو تأسيس التقديس للرازي، منقول منه نصا، هذا الذي يذكره الشيخ الإسلام ابن القيم، والأمثلة الكثيرة جدا، أنه يظهر ويقول الظاهر من النص هذا الشيء المستبشر، هل توافق؟ فتقول له: ما أوافق. إذن نرجع إلى التأويل. فإظهارهم لهذا الظاهر بهذه الصفة المستشنعة المستبشرة، يعني قد تقول، قد تجزم أن ما تراه في نفسك غير ما تكتبه، لأن ما يكتبه شنيع جدا، يعني تكاد تستبعده من الطفل. نعم. ثم في الأخير يقول لك إما هذا هذه المعاني الشنيعة أو التأويل. نعم.
قال الجهمي: ورد في القرآن.
المراد بالجهمي هو الرازي، وكما ذكرنا أن الجهمي أو الجهمية هنا المراد بهم الطوائف الثلاثة. نعم.
قال الجهمي: ورد في القرآن ذكر الوجه والأعين والعين الواحدة، وذكر الجنب الواحد، وذكر الساق الواحد، وذكر الأيدي، وذكر اليدين واليد الواحدة. فلو أخذنا بالظاهر لزمنا إثبات شخص له وجه، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد، وعليه أيدي كثيرة، وله ساق واحد، ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة. قال الصديق
مهما فكرتم ومهما تخيل الشيطان قد لا يتصور أقبح من هذا. نعم.
قال السني المعظم لحرمات كلام الله تعالى: قد ادعيت أيها الجهمي أن ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولم ينزل كتاب من السماء أهدى منه ولا أحسن ولا أكمل فانتهكت حرمته وعضهته ونسبته إلى أقبح النقص والعيب فادعيت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وله أعين كثيرة وله ساق واحد فادعيت أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه يدل على هذه الصفة الشنيعة فيكون سبحانه قد وصف نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامه.
هذا أول الرد، يعني أول الرد يكون بتأديبه وبتذكيره أن هذا الذي تتحدث عنه هو كتاب الله عز وجل فاحترمه. إن كان يظهر لك دائما هذا الباطل فلا فكنا من شرك، تعلم. أما إذا كان متعمدا فليس له. نعم.
فأي طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهرة؟ ولم يدعي أحد من أعداء الرسول الذين جاهروه بالمحاربة أن ظاهر كلامه أفضل الباطل. ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه. وقالوا: كيف تدعون إلى عبادة رب صورته هذه الصورة الشنيعة وهم يريدون عليه ما هو أقل من هذا بكثير، كما أوردوا عليه المسيح لما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فتعلقوا بظاهر ما لم يدل عليه ما أوردوه، وهو دخول المسيح فيما عبد من دون الله إما بعموم لفظ ما وإما بمعنى بعموم المعنى.
قالوا هذا يدل على أن المسيح أيضا سيدخل جهنم، هكذا اعترضوا. نعم.
وأورد أهل الكتاب على قوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أن بين هارون وعيسى ما بينهما، وليس ظاهر القرآن أنه هارون ابن عمران بوجه. وكانوا
طبعا هارون ابن عمران هو أخ موسى عليهما السلام، وموسى وهارون كلاهما بينهما وبين عيسى مدة، فقالوا هنا يا أخت هارون، يعني والدة عيسى وهي مريم، هل هي أخت هارون؟ هارون أقدم منها، هكذا قالوا. ولم يفكروا أن هذا الذي سمي هنا هارون هو ليس هارون بن عمران، هذا هارون آخر. نعم.
وكانوا يتعنتون فيما يريدونه على القرآن بهذا ودونه، فكيف يجدون ظاهره إثبات رب شأنه هذا ولا ينكرونه؟ والجواب أن قوله تعالى تجري بأعيننا ودعوى الجهمي أن ظاهر هذا إثبات أعين كثيرة كذب ظاهر، فإنه إن دل ظاهره على أعين كثيرة وأيد كثيرة دل على خالقين كثيرين، فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير الجمع، فادع أيها الجهمي أن ظاهره إثبات أيد كثيرة لآلهة متعددة
مما عملت أيدينا. يعني ادعي أن الآلهة أيضا كثر.
السماء
بنيناها. نعم.
السماء بنيناها بأيدينا.
أي. وكذلك بما عملت أيدينا. نعم.
وإلا فدعواك أن ظاهر
بأيد هناك ليست جمع يد، المراد بها القوة.
وإلا فدعواك أن ظاهره أيد كثيرة لذات واحدة خلاف الظاهر. وكذلك قوله تعالى تجري بأعيننا إنما ظاهره بزعمك أعين كثيرة على ذوات متعددة لا على ذات واحدة. الثاني أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيد كثيرة في جنب واحد كذب آخر، فأين في ظاهر القرآن أن الأيدي في الجنب؟ وكأنك إنما أخذت هذا من القياس على بني آدم فشبهت أولا وعطلت ثانيا.
ما فرطت في جنب الله، يعني أين في القرآن أن الأيدي في الجنب؟ لأنه يقول هنا وذكر الأيدي وذكر اليدين واليد الواحدة، فلو أخذنا بالله لزمنا إثبات الشخص له وجه، ولا ذلك الوجه عين كثيرة وله جنب واحد وعليه أيد كثيرة.
وكأنك إنما أخذت هذا من القياس على بني آدم فشبهت أولا وعطلت ثانيا، وكذلك جعلك الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس
الأعين.
وكذلك جعلك الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذا، وإنما أخذته من التشبيه بالآدمي. ولهذا قال بعض أهل العلم إن كل معطل مشبه ولا يستقيم لك التعطيل إلا بعد التشبيه. الثالث أن في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد، فإنه سبحانه قال يوم يكشف عن ساق، وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فعلى تقدير أن يكون الساق والجنب من الصفات، فليس في ظاهر القرآن ما يوجب أن يكون له إلا ساق واحد وجنب واحد.
طبعا سيأتي كلامه كلام ابن القيم رحمه الله أن الجنب ليس من الصفات، أما الساق فهو من الصفات كما فصل فيه المحقق في الهامش. نعم.
فليس في ظاهر القرآن ما يجب أن لا يكون له إلا ساق واحد وجنب واحد، ولو دل على ما ذكرت لم يدل على نفي ما زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه، حتى القائلين بمفهوم اللقب لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكورة، لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق. وليس المراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا، بل المقصود حكم آخر.
طبعا حتى ولو قلنا أن الساق صفة من الصفات الخبرية كما هو صحيح كما هو الراجح، فالقول بأنها صفة لأجل الأحاديث الواردة في ذلك لا يؤخذ فقط من الآية. نعم.
بل المقصود حكم آخر، وهو بيان تفريط العبد في حق الله تعالى وبيان سجود الخلائق إذا كشف عن ساق، وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غيره فلا يكون له مفهوم.
إذن من أين أخذت أن الجنب واحد؟ نعم.
الرابع هب أنه سبحانه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة، فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له إلا تلك الصفة الواحدة؟ وأنت لو سمعت قائلا يقول كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي، هل تفهم منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط؟ فلو قال ذلك أحد لم يكن هذا ظاهر كلام لم يكن هذا ظاهر كلامه، فكيف يكون ظاهر أفصح الكلام وأبينه ذلك؟ الخامس إن
يعني لماذا تتوقع يعني الله عز وجل ورسوله، لماذا تتوقع في كلامهم أسوأ الاحتمالات؟ نعم.
الخامس إن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد، كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
نعمة الله لا تحصوها، هذا ليس المراد به نعمة واحدة، المراد به جميع النعم. نعم.
وقوله وصدقت بكلمات ربها
وكتابه
وكتبه.
هذه قراءة، لأن كلامه لا يتم إلا بهذه القراءة، وهي قراءة سرية كما ذكر المحقق هنا. وكتابه المراد به به الكتب كلها جنس الكتب. نعم.
وقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فلو كان الجنب
ليلة الصيام وهي ليالي
فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله بيده الملك وبيدك الخير ولتصنع على عيني.
نعم.
السادس أن يقال من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله، ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم، وأعظم الناس إثباتا لصفاتهم أهل السنة والحديث أن لا يثبتون أن لله تعالى جنبا واحدا ولا ساقا واحدا. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على المريسي: ودع المعارض زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس ذلك على ما يتوهمون. قال الدارمي: قدس الله روحه، فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم. قال: وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم أعلم بهذا التفسير منك، إنما تفسيرها عندهم.
لأنه يقول إنهم يعنون من أظهرهم سميهم. نعم.
إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله، واختاروا عليها الكفر والسخرية. فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلا عن علمائهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الكذب مجانب للإيمان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجوز من الكذب جد ولا هدي. وقال الشعبي: من كان كذابا فهو منافق، والتفريط فعل أو ترك فعل، وهذا لا يكون قائما بذات الله لا في جنب ولا في غيره.
أي على ما فرطت في جنب الله. نعم، تفريط فعل أو ترك فعل، وهذا لا يكون قائما بذات الله لا في جنب ولا في غيره. نعم.
بل يكون منفصلا عن الله، وهذا معلوم بالحس والمشاهدة. السابع: هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة، فمن أين لك ظاهره أو باطنه على أنه جنب واحد وشق واحد؟ ومعلوم أن إطلاق مثل هذا لا يدل على أنه شق واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا لا يدل على أنه ليس لعمران إلا جنب واحد. فإن قيل المراد على جنب من جنبيك، قلنا فقد علم أن ذكر الجنب مفردا لا يدل على نفي أن يكون له جنب آخر. ونظير هذا اللفظ: القدم إذا ذكر مفردا لا يدل على نفي قدم آخر، كما في الحديث الصحيح: حتى يضع رب العزة عليها قدما.
يعني هل يكون هذا الرازي، فخر الدين الرازي أو غيره من أئمته ومن تلاميذه، هل يجهلون هذه الأمور؟ ما أظن، ولكنه كما قلنا استبشار للظاهر حتى يسوقنا معه إلى التأويل. نعم.
الثامن: من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا وليس معك إلا قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق؟
يعني أنت لم تذكر إلا هذه الآية، لم تذكر الأحاديث الأخرى، فهل يعني استنبطت ما ذكرته من الآية فقط؟ نعم.
والصحابة متنازعون في تفسير الآية: هل المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين؟ نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع.
يعني التنازع في هل المراد أن الله عز وجل يكشف عن ساقه أو يكشف عن الشدة؟ طبعا كما سيذكر الأحاديث، الراجح أنه يكشف عن ساقه كما في الأحاديث. نعم.
وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه.
لو تقرأ الهامش قلت كتبه.
قال المحقق: إن صح هذا النزاع في تفسير هذه الآية وهو لم يصح، فإن النص النبوي القاطع الصحيح الصريح جاء مع عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في بيانها وإيضاحها، مما لا يدع قولا ولا رأيا لأحد، وهو ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيزد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يزد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
واتفق إلى آخره. ذكر روايات كثيرة تدل وهي نص على أنه صفة. نعم.
وليس في ظاهر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالى، لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه.
يقصد الآية. نعم.
وإنما ذكره مجردا عن الإضافة منكرا، والذين أثبتوا
يوم يكشف عن ساق هكذا منكر.
والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه فيكشف الرب عن ساقه الحديث. ومن حمل الآية على ذلك قال: قوله تعالى يوم يكشف عن ساق مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه، وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال يكشف عن ساق عظيمة. قالوا: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها.
كشفت
الشدة عن القوم لا كشفت عنها. كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها، كقوله تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب. فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنهم. وأيضا فهناك تحدث الشدة لا تزول إلا بدخول الجنة، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة.
يقول هم بعد زوال الشدة بدخول الجنة لا يدعون إلى السجود، بل يدعون إلى السجود قبل انكشاف الشدة، فلا يصف هذا مع قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يعني لا يصح، لا يجتمع هذا إذا قلنا المراد بالساق الشدة، لأن الشدة يعني في ذلك الوقت إذا قلنا يوم يكشف عن الشدة، الكشف عن الشدة لا يكون إلا مع دخول الجنة، وهناك لا يدرون إلى السجود أصلا. نعم.
التاسع أنه تعالى ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة
يعني ولتصنع على عيني. ذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد، ولتصنع على عيني. نعم.
والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع،
فإنك بأعيننا، المفرد بالمفرد والجمع بالجمع.
وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين، ولا يدل على أنها عين واحدة ليس إلا، كقولك افعل هذا على عيني وأجيئك على عيني، ولا يريد أن له عينا واحدة. وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ، كقوله تجري بأعيننا وقوله واصنع الفلك بأعيننا، وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد، كقوله بيده الملك وبيدك الخير. وإن أضيفت إلى ضمير جمع جمعت، كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما.
أيدينا أيدي جمع، والمضاف إليه ضمير الجمع.
وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر، كقوله بما كسبت أيدي الناس، وقوله فأتوا به على أعين الناس. وقد نطق
أعين الناس، أعين جمع والناس جمع. نعم.
وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثناة،
يعني ذكرت على ثلاثة أنواع: مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثنات. نعم.
وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثنى، وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثنى، كما قال عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه: إلى من التفت؟ إلى خير لك مني.
طبعا هذا ضعيف، والشاهد هنا قام بين عيني الرحمن، وهذا ضعيف.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. وهل يفهم من قول الداعي: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف وقلب أغلف؟ قال خلف بن تميم: حدثنا عبد الجبار بن كثير قال: قيل لإبراهيم في أدهم: هذا السبع.
قيل له: هذا السبع، يعني الأسد، يعني هو هذا الأسد، يعني داهمنا وفاجأنا.
فنادى: يا قسورة إن كنت،
يا قسورة يعني يا أسد،
فنادى: يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء وإلا، يعني فاذهب. فضرب بذنبه وولى مدبرا، فنظر إبراهيم إلى أصحابه وقال: قولوا: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء.
الشاهد هنا: بعينك التي لا تنام، ذكرها مفردا.
وقال عثمان الدارمي رحمه الله تعالى: الأعور ضد البصير بالعينين. وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله: تجري بأعيننا، وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا.
طبعا هو أخذ منها أعين كثيرة، تجري بأعيننا، أخذ منها أن النصوص تدل على أن له سبحانه أعين كثيرة، والسلف استدلوا بهذه الآية على إثبات العينين، وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا حسن الأشعري نفسه.
وقد استدل السلف على إثبات العينين له تعالى بقوله: تجري بأعيننا، وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا أبو الحسن الأشعري في كتبه كلها، فقال في المقالات والإبانة والموجز: وهذا لفظه فيها، وأن له عينين، وأن له عينين بلا كيف، كما قال: تجري بأعيننا.
طبعا متأخروا الأشاعرة لا تصح نسبتهم إلى أبي الحسن الأشعري بحال. أبو الحسن الأشعري ترك هذا المذهب وأعلن انحيازه إلى مذهب السلف كما في كتبه الأخيرة، إلا أن الأشاعرة بقوا على مذهبه الكلابي، وهذا المذهب تركه أهل الطبقة الثانية التي تبدأ من الجويني، اقتربوا من الاعتزال أكثر، وفي الطبقة الأخيرة التي يمثلها الرازي ومن بعده يعني اقتربوا إلى الفلاسفة بعد المعتزلة، فلا تصح نسبتهم إليه بحال.
فهذا الأشعري وغيره لم يفهموا من الأعين أعينا كثيرة، ولا من الأيدي أيديا كثيرة على شق. ولما رد أهل السنة تأويل الجاهلين لم يقدر الجهمية على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموه مشبهة ممثلة مجسمة حشوية.
هكذا دائما هكذا يبقبون أهل السنة والجماعة، يعني لأنهم يكتفون بالسب ويظنون أنهم بسبهم ينالون منه.
ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم، وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها.
يعني هذه الألقاب إن كانت تنال أحد أو تكون لأحد، فتكون لمن جاء بالنصوص يعني صاحب الوحي هو الذي أعوذ بالله. نعم.
فلو كان خصومكم كما زعمتم وحاشاهم مشبهة ممثلة مجسمة لكانوا أقل تنقصا لرب العالمين منكم وكتابه وأسمائه وصفاته بكثير. لو كان قولهم يقتضي التنقيص فكيف وهو لا يقتضيه؟ لو صرحوا به فإنهم يقولون نحن أثبتنا لله غاية الكمال ونعوت الجلال ووصفناه بكل صفة كمال، فإن لزم من هذا تجسيم أو تشبيه لم يكن هذا نقصا ولا عيبا بوجه من الوجوه، فإن لازم الحق حق وما لزم من إثبات كمال الرب ليس بنقص.
طبعا أهل السنة يردون على المشبهة ويردون على المعطلة، وأحيانا يرد في كلامهم ما نجده في كلام ابن القيم أن هؤلاء الذين أنتم تلقبونهم بأنهم مشبهة إذا كان تشبيههم هو الإثبات فتشبيههم هو الذي يجب أن يكون، مع أنه ليس تشبيها، إنما هذا مصطلحكم الذي تلصقونه به. وكثير من الأشاعرة المتأخرين الذين نجد عندهم الكذب رخيصا كما أشار الدارمي يأخذون مثل هذه النصوص ويعني يقدمونها يؤخرونها، وبعد شيء من البتر يقولون أن ابن تيمية وتلميذه يمدحون التشبيه. والخلاصة كما رأيتم أن خصومكم إذا كان هذا هو التشبيه عندهم، إذا كانوا ممثلة بهذا، فهم أقرب إلى الحق منكم. نعم.
وأما أنتم فنفيتم عنه صفات الكمال، ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه بأضدادها من العيوب والنقائص، فما سوى الله ولا رسوله ولا عقلاء عباده بين من نفى كماله المقدس حذر من التجسيم وبين من أثبت كماله الأعظم وصفاته العلى بلوازم ذلك كائنة ما كان. ما كانت. فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد كيده لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع.
لاحظوا كلامه، فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول، يستبعد أن يكون هناك من يقول. طبعا هؤلاء وجدوا أوائل الرافضة كانوا مشبهة، ولكن المشبهة بهذا التعريف هم قلة جدا، لأن الرافضة كانوا مشبهة ثم صاروا معطلة. نعم.
فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول له سمع كسمع المخلوق وبصر كبصره ويد كيده لكان أدنى إلى الحق ممن يقول لا سمع ولا بصر ولا يد، ولو فرضنا قائلا يقول إنه متحيز على عرشه تحيط به الحدود والجهات لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول ليس فوق العرش إله يعبد ولا ترفع إليه الأيدي ولا يصعد إليه شيء ولا هو فوق خلقه ولا محايثه ولا محايث ولا محايثهم ولا مباينهم.
أي المحايثة كما ذكر المحقق كلمة تدل على الاجتماع والتداخل والاختلاط. هم دائما يقولون لا محايث ولا مباين، لا مختلف معهم ولا مباين منهم. نعم.
فإن هذا معطل مكذب لله. فإن هذا معطل مكذب.
إيه هذا الذي يقول ليس فوق العرش إله. نعم.
رادا على الله ورسوله.
راد.
راد على الله ورسوله، وذلك المشبه غالط مخطئ في فهمه.
نعم.
فالمشبه على زعمكم الكاذب لم يشبه تنقيصا له وجحدا لكماله، بل ظن أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك، فقابلتموه بتعطيل كماله وذلك غاية التنقص. العاشر أن لغة العرب متنوعة في إفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر جمعوه، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح من لغتهم جمعه، كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وكقوله والسارق والسارق.
كان المفروض أن يقال فقد صغت قلباكما، ولكن الإضافة هنا إضافة إلى اسم مثنى، فصغت قلوبكما، سيذكر حتى لا تجتمع التثنيتان. نعم.
شيخ هذا شاهد على قول تعالى بأعيننا، تفسير له.
نعم.
تفسير القول بأعيننا من كيف جعل مثنى أنها عين قصد.
لا، هذا إضافة الجمع إلى جمع. إضافة الجمع إلى جمع. إذا أضافوا الجمع، يعني هناك أعين جمع والضمير المضاف إليه جمع، أما هنا القلوب هي قلبان في الأصل، فقال قلوب وجمع وأضافهما إلى التثنية حتى لا تجتمع. لو قال قلباكما كانت تجتمع تثنيتان، سيذكر. فهذا أسلوب. نعم.
وإنما هما قلبان، وكقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وتقول العرب
بدلا أن يقول يديهما.
وتقول العرب اضرب أعناقهما، وهذا أفصح في استعمالهم.
ويجوز الثاني أيضا.
وتارة يفردون المضاف فيقولون لسانهما وقلبهما، وتارة يثنونه كقوله ظهراهما مثل ظهور الثرسين.
هذا أيضا وارد. نعم.
والقرآن إنما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين
يقصد الأخلاط، لا بلغة العجم والخلص، ولا بلغة الذين هم أخلاط من الناس. فالقرآن نزل بلغة العرب، لعله هنا يعرض بالرازي، لأن الرازي من الري، وهو في الأصل تيمي، ينسب إلى نسبه ينتهي إلى أبي بكر رضي الله عنه، ولكن هو من هناك يعني الري الآن في طهران. نعم.
الشيخ لعلها طماطم بالكسر، يقول ورجل طمطم،
أي يقصد الأخلاط. نعم.
لا بلغة العجم.
شيخنا يقول هنا في الحاشية الأصل والعجم الذي لا يفصح،
اللي هو
طماطم أو طمطماني أو طمطمي،
هو الطماطم والأنباط كلاهما يقصد بهم الأخلاط.
لا بلغة العجم والطماطم والأنباط الذين أفسدوا الدين وتلاعبوا بالنصوص فجعلوها عرضة لتأويل الجاهلين.
لأن الجهمية من هناك، الجهمية أئمتهم يعني من ترمذ، ولما تذكر لما ترى رؤوس أهل البدع ليس أحد منهم من العرب، وهذا الذي قد يفسر أنهم يعني أدخلوا البدع باسم اللغة، لأنهم في اللغة ليسوا مثل أصحابها، مع أن فيهم من هم أئمة كما تعرفون. نعم.
وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين تثنيتين ولا لبس هناك، فأن يوضع الجمع موضع التثنية،
يعني مثلا قلباكما في جمع بين التثنيتين. يقول إذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية قلوب، يكون قلباء، لئلا يجمعوا في لفظ واحد بين التثنيتين حيث لا لبس هناك، فلأن
يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان المضاف إليه مجموعا أو لا بالجواز،
مثل تجري بأعيننا. نعم. هنا وضع في وضع المثنى موضع الجمع، لأن هي العينين وجمعها أعين. نعم.
يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم عينيان ويدين.
عينينا ويدينا.
عينينا ويدينا، ولا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا.
لا أحد يفهم. نعم. ولا يفهم.
ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد. الحادي عشر أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، مفردا ومثنى ومجموعا. فالمفرد كقوله بيده الملك، والمثنى كقوله خلقت بيدي، والمجموع عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثنى،
هذه ثلاث إطلاقات، بيده الملك هنا مفرد، خلقت بيدي هنا مثنى، عملت أيدينا هنا جمع. ولا بد أن نعرف سبب هذه الإطلاقات. نعم.
فحيث ذكر اليد مثناتا أضاف الفعل إلى نفسه.
طبعا الأول ما يحتاج إلى توضيح، فانتقل إلى الثاني في المثنى.
فحيث ذكر اليد مثناتا أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعد الفعل بالباء إليهما، فقال خلقت بيدي.
أضاف الفعل إلى نفسه، خلقت، من الذي خلق؟
الله
عز وجل. بهذا اللفظ عرفنا أن الله عز وجل هو الذي خلق. بعدما أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، عد الفعل بالباء إليهما، خلقت بيدي. إذن معنى الخلق أخذ من قولي خلقت، وما بعده سيكون له معنى جديد، وإلا سيكون مهملا لا معنى له. وما هو المعنى الجديد؟ نعم.
وحيث ذكرها مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء.
هنا عملت أيدينا، لم يقل عملت أيدينا بكذا وكذا. نعم.
فهذه ثلاثة فروق. فلا يحتمل خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم من قوله عملت أيدينا ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله فبما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى، فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟
نعم، يعني عملت أيدينا مثل قولك عملنا ومثل قولك وخلقنا ومثل قولك بما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم، ليس فيها معنى جديد غير إضافة الفعل إلى الفاعل. عملت أيدينا وكسبت أيديكم وخلق هكذا. أما خلقت بيدي ففيها أمران، نسبة الفعل إلى الفاعل، وهذا تم في قولي خلقت وبيدي، فيها معنى إضافي. نعم.
وسر الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد اليد والمراد الإضافة إليه، كقوله بما قدمت يداك.
بما قدمت يداك أي بما فعلت. نعم.
فبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو مما باشرته يده، ولهذا قال عبد الله
هنا يكون المراد أن الفعل تم بمباشرة اليد، لا يكون إثبات مجرد الفعل، لأن إثبات مجرد الفعل تم في قوله خلقت. نعم.
ولهذا قال عبد الله بن عمرو إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة، خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده.
مع أنه هو الذي خلق كل شيء. نعم.
فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق مما خلق بالقدرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتونه يوم القيامة فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده. وكذلك قال آدم لموسى في محاجته له: اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ آخر: كتب لك التوراة بيده، وهو من أصح الأحاديث.
طبعا هذه الأحاديث التي سيذكرها والآثار التي سيذكرها يقصد بها أن ذكر اليد لها له معنى خاص، ليس مجرد إثبات الفعل. نعم.
وكذلك الحديث المشهور: إن الملائكة قالوا: يا رب، خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله تعالى: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان.
طبعا هذا لا يثبت. نعم.
وهذا التخصيص إنما فهم من قوله: خلقت بيدي، فلو كان مثل قوله مما عملت أيدينا لكان هو والأنعام في ذلك سواء. فلما فهم المسلمون أن قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يوجب له تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين على من أمر أن يسجد له.
نعم.
وفهم ذلك أهل الموقف حين جعلوه من خصائصه، كانت تسوية بينه وبين قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خطأ محضا.
إذن على قولهم يكون خلقه سبحانه للأنعام والبهائم، وخلقه لآدم ليس بينهما فرق، ولا تكون أي مزية لآدم عليه السلام.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقبض الله تعالى سماواته بيده والأرض باليد الأخرى. وقوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يقض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: في أعلى أهل الجنة منزلة، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها. وقال أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده، فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون.
وقال أيضا ضعيف. نعم.
وقال عبد الله بن الحارث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق ثلاثة أشياء: بيده خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. ثم قال: وعزتي لا يدخل ولا يدخلها مدمن خمر ولا ديوث.
أيضا ضعيف، ولكن لها شواهد كما هذه الروايات كلها بعضها تشهد لبعض. نعم.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في افتتاح الصلاة: لبيك وسعديك والخير كله في يديك. وفي الصحيح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله، فحمد الله بإذن الله فقال له ربه: رحمك ربك يا آدم. وقال له: اذهب إلى أولئك الملائكة إلى نفر منهم جلوس فقل السلام عليكم، فذهبوا فقالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رجع إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. فقال الله تعالى: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي. ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته.
طبعا الشاهد في هذه الأحاديث والآثار ذكر اليد.
وقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وقال هشام بن حكيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وقال عبد الله
حديث لا يخلو من مقال فيه اضطراب ولكن له شواهد صحيحة منها ما سبق.
وقال عبد الله بن عمرو لما خلق الله آدم نفضه نفض المزود
مجرد الوعاء الذي يكون فيه الذات
فقبض قبضتين فقال لما في اليمين في الجنة وقال لما في الأخرى في النار. وقال
أيضا لا يخلو من ضعف ولكن له شواهد صحيح.
وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والطيب والخبيث. وقال سلمان الفارسي إن لأن الله خمر طينة آدم 40 ليلة و40 يوما ثم ضرب بيديه فيها فخرج كل طيب بيمينه وكل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بينهما. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتب في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل.
في كف الرحمن شاهد
متفق عليه.
نعم.
وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر رضي الله عنه زدنا يا رسول الله قال وهكذا وجمع يديه قال زدنا يا رسول الله قال وهكذا قال زدنا يا رسول الله فقال عمر حسبك. فقال أبو بكر رضي الله عنه دعني يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر إن شاء الله أدخل
إن شاء الله أدخل
إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر.
نعم.
وقال نافع بن عمر سألت ابن أبي مليكة عن يد الله أواحدة أو اثنتان فقال لا بل اثنتان. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين فكتب الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر أو بحر ورطب ويابس فأحصاه عنده. وقال ابن عباس في قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه يقبض الله عليها فما يرى طرفاها في يده.
هذا المحقق يقول لم أقف عليه بهذه السياقة وهذا أنا أيضا لم أجد يعني على كل حال هو نعم فما يرى طرفاها في يده. نعم.
وقال ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر فقال إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرض في قبضته ثم قال هكذا ومد يده وبسطها ثم يقول أنا الله أنا الرحمن الحديث. وقال ابن وهب عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال مطوية في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة. وقال عبد الله بن مقسم وقال عبيد الله ابن مقسم نظرت إلى عبد الله بن عمر كيف صنع حيث يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله سماواته وأراضيه بيده فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول أنا الرحمن وأنا الملك حتى إني أنظر إلى المنبر يتحرك من أسفل منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن أسلم لما كتب الله التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى يسبحني ويقدسني ولا يحلف باسمي آثما، فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما. وإنما ذكرنا هذه النصوص التي هي غير من فير ليعلم الواقف عليها أنها لا يفهم أحد من عقلاء بني آدم منها شخصا له شق واحد وعليه أيد كثيرة وله ساق واحد وله وجه واحد وله عيون كثيرة.
نعم، هذه الإطالة كلها لبيان أن الرجل أولا أساء في الفهم إن كان فعلا يفهم هكذا، وجمع إلى ذلك إساءة الأدب مع النصوص والتعبير عنها بأبشع ما يمكن، وكونه مخالفا للغة لظاهر اللغة التي يتمسك بها، ومخالفا للنصوص، ومخالفا أيضا لما نراه في النصوص من التنوير ومن الأسلوب الذي نجده في النصوص والتي هي ما أظنها تخفى عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في الوظائف الواجبة على المتأول.
نعم.
لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر، كان العدول به عن حقيقته مخرجا له عن الأصل.
لازلنا نتحدث عن التأويل الذي هو عند المتكلمين صرف النص عن ظاهره، فهذا التأويل يعني إذا كان أحد يعول فعليه أربعة أمور، وهي الوظائف التي لا يتم التأويل إذا كان سليما إلا بها. لما كان
الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر، كان العدول به عن حقيقته مخرجا له عن الأصل، فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن أصله، فعليه أربعة أمور لا تتم دعواه إلا بها.
طبعا هذه الأمور كلها يلزم من يدعي المجاز، ويلزم من يدعي التأويل وأن النص مصروف ظاهره، فهو تلزمه هذه الأمور الأربعة.
الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه وإلا كان كاذبا على اللغة.
نعم، كما سبق في أنواع التأويل الباطل أن اللفظ قد لا يكون محتملا لذلك التأويل في تركيب خاص. نعم.
فإن اللفظ قد لا يحتمل ذلك المعنى لغة، وإن احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص، وكثير من المتأولين لا يبالي إذا تهيأ له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأي طريق أمكنه، إذ مقصوده دفع الصائل، فبأي طريق تهيأ له دفعه دفعه دفعه، فإن النصوص قد صارت على قواعده الباطلة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء أو الكتاب أو الكتاب أو العامة، إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب سبحانه وأسمائه وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله، وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ مما يجوز ويصلح نسبتها إلى الله تعالى، لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله ورسوله، فإن تأويل كلام المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بيان لمراده، فإذا علم أن المتكلم لم يرد هذا المعنى وأنه يمتنع أن يريده وأن في صفات كماله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته استحال الحكم عليه بإرادته.
نعم، لأنه يدعي في تأويله أنه حريص على إظهار مراد المتكلم. نعم.
فهذا أصل عظيم يجب معرفته، ومن أحاط به معرفة تبين له أن كثير مما يدعيه المحرفون من التأويلات مما يعلم قطعا أن المتكلم لم يرد، وإن كان ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء أو الكتاب القاصدين التحمية لغرض من الأغراض، فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوله المتأول مما يسوغ استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع بها التخاطب، وأن يكون ذلك المعنى مما تجوز نسبته إلى الله تعالى، وألا يعود على شيء من صفات كماله بالإبطال والتعطيل، وأن تكون معه قرائن تحتف به تبين أنه مراده باللفظ، وإلا كانت دعوى إرادته كذبا على المتكلم، ونحن نذكر لذلك أمثلة.
نعم.
المثال الأول تأويل قوله تعالى خلقت السماوات والأرض في ستة، خلق السماوات والأرض
في ستة. لازلنا في الأمر الأول. الأمر الأول بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب. لازلنا في الأمر الأول.
المثال الأول تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، لأنه أقبل على خلقه.
هكذا يقولون كما سبق، يقولون ثم استوى على العرش أي أقبل على خلقه، هكذا يقولون. نعم.
فهذا إنشاء منهم لوضع لفظ استوى على أقبل، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، فإنهم ذكروا معاني استوى ولم يذكر أحد منهم في معانيه الإقبال على الخلق، فهذه كتب اللغة طبق الأرض،
يعني ملء الأرض،
ولا تجد أحدا منهم يحكي ذلك عن اللغة. وأيضا فإن استواء
طبعا سنجد، هذا أنبه عليه كثيرا، سنجد في كتب اللغة المتأخرة نجد شيئا من ذلك، لأنه أدخل فيها كثير من تأويلات المتكلمين أدخلت في اللغة، فمثلا المفردات للراغب والأصفهاني مع أنه نوعا ما متقدم وغيره، تجد في هذه الكتب بعض التأويلات التي نجدها عند المتكلمين، نجد أنها أقحمت في اللغة، لأن اللغة يعني استخدمت كأداة طيرة لترويج بدع المتكلمين. نعم. فقصد الإمام هنا كتب اللغة المعروفة المعتمدة. نعم.
وأيضا فإن استواء الشيء والاستواء إليه والاستواء عليه يستلزم وجوده ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلى، فلا يقال استوى إلى أمر معدوم ولا استوى عليه، فهذا التأويل إنشاء محض لا إخبار صادق عن استعمال أهل اللغة. وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء، فإن هذا لا